بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة هود أيها المباركون مما حوته الإخبار عن ذات الله، قال ربنا وكان عرشه على الماء، وحوت كذلك أخبار الأنبياء والمرسلين جما غفيرا منهم، وحوت كذلك أخبار أهل الجنة والنار، وقبلها وطأت في الحديث عن حشر العباد بين يدي ربهم. بعد هذه الآيات المتتابعة قال أصدق القائلين جل جلاله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فمن رزق علما وإنصافا أدرك من هذه الآية الأخيرة أن في سورة هود مزيد فضل في تثبيت قلب المؤمنين، لأن كون القرآن حاويا متلبسا بالحق والموعظة والذكرى، هذا في القرآن كله لا يحتاج إلى تخصيص. فلما قال الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يفقه المؤمن أن الأخبار الغيبية التي سلفت إذا نقلت بيقين، ولن تنقل بيقين إلا بالقرآن أو بالسنة، فإنها من أعظم ما يثبت الفؤاد. لكن قول الله جل وعلا: وجاءك في هذه، وأظهر أقوال أهل العلم أن اسم الإشارة عائد على السورة، يصبح أن في سورة هود مزية فضل. ولهذا قال الله: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. من هذه الفكرة جاءت فكرة هذه المحاضرة، أو قل من هذه الفائدة جاءت هذه المحاضرة. فدلت الآية الكريمة على أن الإخبار بالغيب خاصة فيما سلف وغبر وكان يعين على الثبات على هذا الدين. أما العنوان فهو مقتبس من فقه لصحابي جليل هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ قال كما في الصحيحين: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فهو رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يحدث بحديث غيب لا تفقهه العقول، لأن الطب لم يكن يوم ذاك كما هو اليوم، جعل وصفا لازما للنبي عليه الصلاة والسلام، فقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا وصف لازم. ولو لم يقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق لعلم هذا قطعا، لأن الإيمان برسالته صلوات الله وسلامه عليه يستلزم الإيمان بأنه صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن مقتبس من فقه صحابي جليل، وهو وعاء ملي علما، وعاء ملئ علما رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له. والوحي الذي يأتيه صلوات الله وسلامه عليه هو علم قطعا، وأن هذا العلم تكفل به ملك كريم قال الله عنه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ثم أراد الله أن يثبت هذا التعليم في قلوب الناس، فوصف المعلم وهو جبريل أو الواسطة أو الرسول بين الله وبين عبده، وهو جبريل بقوله إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين. فخصه الله بوصفين عظيمين من الضرورة التنبه لهما في الحديث عن نقل الرسالة. فجبرائيل عليه السلام قوي لا يستطيع أحد أن يملي عليه شيئا زائدا عن وحي السماء، ولا يستطيع أحد أن ينقص مما أخذه عن الله من وحي السماء شيء. فهذا فائدة الإخبار عن قوته، والفائدة الإخبار عن أمانته، أنه كما لا يتحقق أن يزاد في الوحي أو ينقص من قبل آخرين، لا يتحقق أبدا أن ينقص جبرائيل من الوحي من قبل نفسه. فشهادة الله له بالأمانة تنفي هذا، فيكون الوحي كله محفوظ بحفظ الله له وبنقل هذا الملك الكريم له إلى قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى. وفي آية أخرى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر، مصدوق فيما يخبر. وابن مسعود رضي الله عنه القائل لهذا الوصف إنما أخذ هذا، قلنا هذا من لوازم الإيمان بالرسالة، لكن قد يقع في حياة أي أحد ما يزيده يقينا على ما يؤمن به غيره من أقرانه وخلانه وممن يوافقونه في المعتقد أو في المبدأ، فتكون قد مرت به أيام أو تجارب أو أحداث تجعله أكثر يقينا وأعظم صدقا على الأقل، إن لم تجعله أعظم صدقا تجعله إذا حدث يحدث عن تجربة. فهو رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث الشهير في أيام البعثة الأولى، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة والقريش في مجالسها وأنديتها، قال قائلهم: أيكم يقوم إلى هذا المرائي فيعمد إلى جزور بني فلان فيأخذ من فرثها ودمها وسلاها فيمهل حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط فأخذ سل الجزور وانتظر حتى سجد نبينا صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود يومها شاهدا حتى تفقه لما قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق. كان ابن مسعود يومئذ شاهدا في أول أيام البعثة، ولكنه كان لضعفه لم يستطع أن يغير شيئا من الحدث رغم عظمته. قال رضي الله عنه: فانطلق منطلق، أي رجل من الناس، إلى فاطمة وهي يومئذ جويرية فأخبرها، فجاءت فسبتهم، ثم حملت سل الجزور عن كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته دعا عليهم وقال: اللهم عليك بقريش، قالها ثلاثة، ثم قال: اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بعمر بن هشام والوليد وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والوليد بن عمارة. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأنا رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعهم في القليب، قال: وأتبع أهل القليب لعنة، على غرار قول الله جل وعلا في حق آل فرعون: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع أهل القليب لعنة. هذا الخبر رآه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رأى النبي عليه السلام يوم دعا، ورأى تحقق دعائه صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا الحدث الذي شهده بعينيه وقد آمن به بقلبه أولا من قبل، هو الذي جعله تجري على لسانه رضي الله عنه وأرضاه أن يقول في حديث جمع الخلق، أن يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فوضت أمرك للديان مستبرا في عزم نفس، فوضت أمرك للديان مستبرا في عزم نفس وصدق غير منثمن، ولا أبوك عن الدنيا ولم تره ولم تكن حين ولى وكنت ولى أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن لا زلت في الرحم وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم ومات جدك من بعد الولوع به فصرت من بعدهم في ذروة اليتم فجاء عمك حسنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم. وما تجدك من بعد الولوع به ولم تكن حين ولى بالغ الحلم فجاء عمك حسنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك النقم ولم تكن رغم تلك الخطوب والرزايا صلوات الله وسلامه عليه. نقول إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحدث هو الذي جعله يقول حدثنا الصادق المصدوق. في هذا اللقاء المبارك نستصحب شيئا قبل أن ندرس بعض الأحاديث، وهو أن غالب الأحاديث في زماننا على ضربين، أقصد غالب المحاضرات، فإما محاضرات أكاديمية بحتة يخاطب بها النخبة من الناس، وهذه أكثر أثرا في التأثير العلمي وأقل أثرا في حياة الناس العامة، وإما أحاديث أشبه بأحاديث السمر وأقاويل أهل السفر لا ترقى إلى أن تكون حديثا عن كتاب الله أو عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبين هذين قد يوفق الله بعض من يتحدث لأن يجمع بين الضربين ويتخذ طريقا بين الطرائق، عل الله جل وعلا أن يهديه ويرحم به الخلائق. وهذا هو الطريق الذي نحرص في مثل هذا اللقاء على أن نستصحبه، فليس الحديث حديثا للنخبة، وليس الحديث أقاويل السمر يقضى بها بعض الليل أو أكثره. نبينا صلى الله عليه وسلم الغيب الذي حدث به على ثلاثة أضرب: غيب قد مضى وكان فأخبر فيه عنه صلى الله عليه وسلم يحدث فيه عن الأمم التي ولت وأخبارها وأيامها، وله صلى الله عليه وسلم غاية في حديثه هذا، سيأتي التعريج على بعض منها عند دراسة بعض الأحاديث. وأحاديث غيب أخبر عنها صلى الله عليه وسلم فوقعت في حياته فكانت مزيد شاهد صدق له صلوات الله وسلامه عليه بين أظهر الصحابة، وأحاديث أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وقعت بعد وفاته وأدركها بعض أصحابه. وهذا هو الضرب الثالث، ويتفرع منه أحاديث وقعت فرآها بعض أصحابه، وأحاديث وقعت رآها من جاء بعد ذلك من أمته، وأحاديث لم تقع وأخبار لم تقع إلى يومنا هذا لكنها حقا ستقع لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. أشراط الساعة حيز كبير في أحاديث الغيب، لكننا في محاضرتنا هذه لن ننخزم الحديث عنها، لأن أشراط الساعة مشتهرة معروفة بين الناس ذائعة، ولنا ولغيرنا محاضرات جمة فيها، فلا تحتاج إلى مزيد تفصيل بيان في مثل لقاء كهذا. أما غيرها فنحاول أن نعرج قدر الإمكان مستعينين بربنا تبارك وتعالى على أن ندرس بعض أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه مما هي محل غيب في الأصل. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من بالسماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قبل ذلك نقول إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما حكينا عن ابن مسعود قبل، وقع في قلوبهم يقينا صدق أخباره صلى الله عليه وسلم. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه في أيام الحديبية لما علم عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغزو مكة أحب أن يتخذ له يدا في أهل مكة، فوافق أن جاءت جارية يقال لها سارة مولاة لرجل من بني عبد مناف، فقدمت المدينة فظنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد أسلمت، فأخبرت أنها لم تأتي مسلمة وإنما انقلبت عليها الأيام وتغير عليها الدهر، فهي ترجو شيئا تجمعه من مواليها من بني عبد المطلب ممن هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجد حاطب رضي الله عنه في هذه المرأة خير من يحمل كتابا منه إلى قريش يتخذه يدا، لأن المرأة كافرة غير مسلمة تقبل أن تحمل الخطاب، فأعطاها الخطاب في الخبر المشهور. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الكتاب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا وعمارا والزبير في رواية وآخرين في رواية أخرى كأبي مرثد الغنوي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وقال لهم ائتوا روضة خاخ فستجدون فيها ضعينة معها كتاب خذوه منها. فذهب هؤلاء الفرسان حتى أدركوا المرأة في روضة خاخ، فلما طلبوها بالكتاب أنكرت وأبت حتى إنها حلفت أنها لا تحمل كتابا. هنا أتى دور فقه الصادق المصدوق، فقال لها علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا، أي نحن لا نفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بشيء لم يخبرنا به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يكذب. فجرد سيفه وسله وقال لأجردن الثياب ولأضربن الرقاب أو لتخرجن الكتاب، كذا جاء في بعض الروايات والمقصود المعنى. فلما رأت الأمر جدا أخرجت الكتاب وأعطته لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فموضوع الشاهد منه أن عليا فقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يكذب عليه من وحي السماء صلوات الله وسلامه عليه. إذا استصحبنا هذا سنزدلف الآن إلى بعض أحاديث صلوات الله وسلامه عليه التي تحمل في طياتها غيبا ما كان له أن يعلمه لولا أن الله جل وعلا من الله عليه بتعليمه إياه صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالمعاصي، فلما أتاه الموت جمع بنيه وقال أخبرهم بما أسرف به على نفسه من المعاصي، وقال إذا أنا مت فاقسموني قسمين وحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي الآخر في البحر، فإن الله لو جمعني لعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ثم سألهم قبل ذلك كالمستعطف لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. ثم أخبرهم بوصيته، فلما مات فعلوا ما صنعوا بأبيهم ما وصاهم به، فقسموه قسمين وأحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فأمر الله البر أن يجمع ما ذري فيه وأمر الله البحر أن يجمع ما ذري فيه، ثم وقف بين يدي ربه فسأله ربه ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم، قال صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. هذا حديث غيب وقع بعضه وسيقع بعضه وأخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أعظم مغزى يدل عليه هو أن الإنسان لا يحكم ولا يتصرح في الحكم على أهل القبلة بالكفر. أعظم ما يدل عليه الحديث أن الإنسان لا يعجل في الحكم على أهل القبلة بالكفر، لأن هذا الرجل صنيعه صنيع كفر واضح، ومع ذلك جاء بالحديث والخبر بالصحيح، قال نبينا صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. وهذا يدل على أن المؤمن إذا فقه مثل هذا الحديث الغيبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ مطاياه كثيرا قبل أن يحكم على أحد معين بالكفر. وهذا أعظم مراد من الحديث، وهو أهم ما يمكن أن نزدلف به في مقدمة الفوائد في ليلة كهذه. كما أنه دل على أن خشية الله جل وعلا أعظم مناقب الصالحين وأجل عطايا الرب لعباده، وأنه قد يجتمع في القلب الواحد خشية الله مع الإسراف بالمعاصي. فهذا الرجل تداركته رحمة الله في آخر عمره، وإلا كان فيه إسراف من المعاصي ظاهر بنص الحديث. ثم إن العاقل لو درس الحديث فقه لتبين له أن الرجل قد يجد مما يرى في واقعه، والحديث شاهد له أن الإنسان أحيانا يكون عاجزا عن جلب الخير لنفسه راغبا في أن يجلبه لغيره، عاجزا في أن يجلب الخير لنفسه لكنه راغب في أن يجلب الخير لغيره، كالأب الذي أسرف على نفسه في المعاصي ولم يستطع أن يغير نفسه ولم يستطع أن يغير أحواله وليس له قدرة على مجاهدة نفسه، لكنه يملك في قلبه الرغبة أن يكون أبناؤه خلاف صنيعه، وأن ينشأ أبناؤه على الإيمان، وأن يرتع أبناؤه في ظلال طاعة الرحمن. وهذا من تدبر واقع الناس وجده حيا شاهدا قائما يدل على صدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الوالد كان حذيا بأبنائه، فلما سألهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب، ومع ذلك جاء في بعض الروايات أنه لم يعمل خيرا قط. والمقصود من هذا تنبيه الغافل وتعليم الجاهل وزيادة من يفقه وكلكم يفقه في أن المرء يكون منيخا لمطاياه، متريثا في أحكامه، ذو تأودة في أقواله وأفعاله. كما دل الحديث على أن الإنسان يعذر بجهله في بعض أحواله، لأنه لا تخريج للحديث في أن الرجل يظن أن الله لا يقدر عليه، أفضل ما يمكن أن يخرج به الحديث في أن الرجل قال ذلك جهلا. قال بعض الفضلاء من أهل العلم إنه فعل ذلك عن دهشة، وقاسوه على حديث من ارتج عليه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن نص الحديث لا يساعد على هذا الفهم، لأن الحديث فيه أنه وصى ورتب وقال سيكون كذا ولو لم تفعلوا لكان كذا، وهذا لا يقوله رجل دهش، إنما هو يقوله رجل يدرك ما يقول وعالم بما يصنع. من أحاديث الغيب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها عن أخبار الأولين، قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل سأل رجلا أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال صدقت، قال ائتني بالكفلاء، قال كفى بالله وكيلا، قال صدقت، وأسلفه 1000 دينار. ثم مضى المقترض لحاجته في البحر، فلما مضى في حاجته إلى البحر وقد ضرب أجلا مسمى للذي أقرضه، عجز أن يجد مركبا ليسدد دينه، فأخذ خشبة فنقرها ثم وضع فيها 1000 دينار، ثم زججها أي غطى موضعها بحيث لا ترى 1000 دينار، ثم ألقاها في البحر وهو يقول اللهم إنك تعلم أنني اقترضت من عبدك فلان 1000 دينار وإنه سألني الشهداء فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وسألني الكفلاء فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، اللهم إني أستودعكها أي الخشبة، وألقاها في البحر. ثم لبث أياما يبحث عن مركب. الرجل الذي أقرض وقف على الشط ينتظر قدوم صاحبه للأجل الذي بينهما، فلما يئس إذا بالخشبة بين يديه فأخذها على أنها حطب لأهله، فلما أتى بها بيته نشرها فوجد فيها 1000 دينار فأخذها. بعد أيام وجد ذلك المقترض مركبا فقدم به على صاحبه، فقال له صاحبه أبعثت أحدا بال1000 دينار؟ قال أقول لك لم أجد مركبا إلا اليوم. قال أبعثت أحدا بال1000 دينار؟ قال أقول لك لم أجد مركبا إلا اليوم. فقال له إن الله حفظ وديعتك وأدى عنك ما أقرضت. هذا الحديث من أعظم الخطأ أن يقرأ لوحده، وهذا الفائدة الثانية جليلة في هذا اللقاء، لا يمكن أن يفقه الكتاب والسنة متجزئا، لا يمكن أن يحكم أحد على شيء حتى يجمع ما تفرق منه، إذا قدر لأحد أن يجمع ما تفرق كان أقدر حكما. ونظير هذا في القرآن، الله يقول عن عصا موسى فإذا هي ثعبان، وقال عنها فإذا هي حية، وقال جل وعلا كأنها جان. ويتساءل المبتدئ في التفسير هل هي حية أو ثعبان أو جان؟ والصواب أنها حية في عظم خلقها، ثعبان في تلونها أي أنها مقلمة، وجان في خفتها. فإذا جمعت هذه كلها يتضح المقصود. كذلك هذا الحديث لو قدر أنه نشر كثقافة لوحدها لا يمكن أن يؤدى بين الناس مال ودرهم، لأن الذمم في الناس ليست بذاك. لكن الحديث هذا يفهم مصحوبا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وقول الله جل وعلا في الآية نفسها ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. لكن يقبل العمل بهذا الحديث في بعض الأحوال، في شخص تثق به أو شخص يثق بك أو دعوة تريد أن تجعل من خلال المعاملة طريقا إلى الدعوة إلى الله. ثم تأمل في أنه الرجل عندما أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها المال ثم رماه في البحر، الأصل عقلا أن هذا لا يقبل، وأن هذا لو صنعه الرجل لا يقال له في حكم القضاء والفقه أنه أدى ما عليه، ولا يقبل أن يقول أنني بعثت لك المال في خشبة رميتها في البحر. فلو أن خصمه أقام دعوى لكان محقا بأن المال لم يصل إليه، لكن ذلك المقترض لما انقطعت أمامه السبل أصبح في أمامه حقان، حق الله وحق العبد. حق العبد أن يوصل إليه المال، وحق الله أن يصنع ما يقدر على صنعه. فلما خاف أن يضيع الحقين، حق الرجل وحق الله، قدر على حق الله فصنع شيئا تبرأ به ذمة أمام الله، وإلا هو لم يكن يعقل أبدا ولا يتصور أن يصل المال إلى صاحبه، وبذلك ركب البحر. ولما قال له الرجل أبعثت أحدا أنكر، فقال أقول لك لم أجد مركبا إلا اليوم، لكنه صنع ما صنع لتبرأ الذمة أمام الله. ينبغي عليه في حياته كلها أن يكون همه الأكبر أن تبرأ ذمته أولا أمام الله. فالناس ليسوا إلا عاذل ومؤندب. وفقه الحديث الأسمى أن يكون الإنسان همه الأكبر أن لا يقع في دائرة سخط الله، وإلا الناس ليس لهم إلا الظاهر، إن أعطيتهم رضوا وإن لم تعطهم سخطوا وقليل منهم منصف. لكن حتى لو وجد أهل إنصاف ينبغي أن يكون همك الأول رضوان الله، وهذه منزلة في الصدق عظيمة. وأظن أن الصديق رضوان الله عليه بلغ الذروة في هذا العجز، وهي أعظم أسباب نيل ما ناله في الأمة. قال الله جل وعلا عنه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فكان هم الصديق رضي الله عنه أن يكون الأمر بينه وبين الله على طريق بين وسواء سبيل. أما الناس فالإنسان لا يكلف ما لا يقدر عليه وقد يسقط عنه الدين، قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن هذا الرجل لما عجز على أن يصل إلى صاحبه بحث عن شيء يبرئ حاله وساحته أمام ربه تبارك وتعالى، وقد وفق. فلما علم الله منه صدق سريرته وصواب نيته لم يجعل تلك الخشبة تطفو. والأصل أن خشبة محملة بألف دينار ذهبا شيء ثقيل لا يطفو على البحر، لكن حملتها الأمواج إلى ما أراد. كل ذلك لوجود صدق النية حين ألقاها في البحر. والحديث يدل من فوائده على عظم حقوق الناس، وأن الإنسان يتقي الله جل وعلا في حقوق العباد، ولا يلقى الله وله ولأحد من الناس عنده مظلمة. فكن كما شئت، إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. فإن الشرك بالله لا يقبل الله معه صرف ولا عدل، والإضرار بالناس ديوان لا يسقط ولا يمحى، إنما لا بد فيه من الوفاء يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى. كما أن الحديث يبين على أن الخير في الأمم كان قائما وهو في هذه الأمة أعظم، فإن هذين الرجلين دل الحديث عنهما أنهما كانا في الرفعة من التحلي بالإيمان، فرجل يقرض غيره 1000 دينار ثم يقال له لا شهيد إلا الله فيقبل، ثم يطلب الكفلاء فيقال له كفى بالله كفيلا فيقبل، يدل على أنه رجل يريد الخير واثق بربه تبارك وتعالى، لكن الأمر كما قلت ليس على إطلاقه، فلا بد من فقه الحديث مع فقه كتاب ربنا تبارك وتعالى. النموذج الثالث، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف عن أنس عن إسحاق قال: سمعت ما أنس بن مالك رضي الله عنه يقول. سقنا السند هنا عمدا رغم أنه معروف، مدام الحديث في البخاري فهو صحيح لا حاجة للسند، لكن سيأتي شك من الراوي جعلنا نذكر السند. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، فدخل عليها يوما فأطعمته فنام وهي تفلي رأسه، ثم استيقظ وضحك. قالت: قلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي غزاة يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، أو هذا الشك من إسحاق أحد الرواة، أو مثل الملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام فاستيقظ يضحك. فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله، وقال مثل ما قال في الأول. قالت: قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية، فلما ركبت دابتها أي وصلت إلى الشاطئ سقطت منه فماتت رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث مندرج في أحاديث الغيب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقعت، وهذا من أعلام نبوته وشواهد رسالته صلوات الله وسلامه عليه. فهو في بيت امرأة من محارمه قطعا، كما قال ابن عبد البر، على خلاف بين العلماء كيف أضحت محرما له، لكن لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام عندها ويقبل أن تفليه وهي ليست محرم منه. وادعاء الخصوصية هنا بعيد، لأنه لا يصل إلى حد أنها تفلي رأسه، والمقصود أنه قام صلى الله عليه وسلم يضحك. لما ضحك؟ لما سينال أمته من الخير، ولما ستحصل عليه أمته من الأجر، وهو أعظم الناس محبة للخير في أمته صلوات الله وسلامه عليه. فسألته فقال: ناس من أمتي غزاة يركبون ثبج هذا البحر. والثبج في اللغة الأصل ما بين الكتفين، وهو محمول هنا على معظم البحر وعلى متنه وعلى أمواجه. قال: يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. يحتمل أن الله جل وعلا يظهر دينه وأنهم لا يهبون أحدا ولا يخافون سلطانا، ويحتمل أن هذا ثوابهم، أن هذا ثوابهم في الجنة، ولا يبعد الاحتمالين جميعا، ولا يبعد الاحتمالان جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم هذا، فهذه المرأة علمت أن النبي ما ضحك إلا لأمر عظيم جليل، فأحبت أن ينالها شيء من الخير، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام صلى الله عليه وسلم. فقال مثل ما قال في الأول، وهذا يدل على أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وفيه فضيلة ركوب البحر في الجهاد، وفيه آثار تعضده. ليس هذا موضع بحثها، لكن المقصود من هذا الحديث أنه هذا خلاف الأول، فالأول كانت غيبيات قد وقعت وانتهت، أما هذه غيبيات لم تقع، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستقع فوقعت، وهذا قلنا إنه من الضرب الثاني، وقعت فرآها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما رأته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. المقصود ثمة أحاديث غيب جنحت لتوظيف فضائل الأعمال، وهذا منها، لكن الحديث هنا يتكئ على غيب لم يقع، وتوجد أحاديث تتكئ على غيب قد وقع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن جريجا كان عبدا صالحا في بني إسرائيل، فتذاكر بنو إسرائيل عبادته، وابتنى صومعة له من طين، فتذاكر بنو إسرائيل عبادته، فقالت امرأة يضرب بها المثل في الحسن أنا أفتنه لكم، فعمدت إليه فأعرض عنها، فعمدت المرأة إلى راع يرعى ضأن يبيت في صومعة جريج، فمكنته من نفسها، فلما مكنته من نفسها جاءت الملأ من بني إسرائيل بعد أن وضعت وقالت هذا الغلام من جريج، فالناس أصابهم شيء غير مقبول في رجل يرونه قدوة، من غير شعور وتريث حملوا المساحي والمكاتب وعمدوا إلى صومعته وهو يصلي فهدموها. ما الذي أوقع جريجا في هذا؟ ما جاء في ثنايا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا هو المقصود من الحديث، الحث على فضائل الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع هذا من المرأة، قال: فجاءته أمه فقالت يا جريج، قال: أمي أو صلاتي؟ فانصرف إلى صلاته، فجاءته مرة أخرى تناديه: يا جريج يا جريج، قال: أي رب، أمي أو صلاتي؟ فانصرف إلى صلاته، فجاءته مرة ثالثة فقالت: أي جريج، إني أمك أريد أن أكلمك، قال: أي رب، أمي أو صلاتي؟ فانصرف إلى صلاته، فدعت عليه أمه قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المونسات. جاء في الحديث: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، رغم أن جريجا كان مشغولا بصلاته، فما يقول اليوم من يشغل عن والديه بمحرم فضلا عن من يشغل عن والديه بمباح، فضلا إذا كان هذا شغل عن والديه بطاعة بل بأشرف طاعة، استجاب الله جل وعلا دعاء أمه عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. ويستل مثلكم من هذا الحديث فائدة أخرى، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعت عليه، لم تدعو له، دعت عليه بأن يريه الله وجوه المومسات، فيكون رؤية وجوه المومسات عياذا بالله نوع من عذاب الله، نوع من السخط. وقد يظن ظان وهو يقلب عينيه وطرفه في القنوات ما بين فاجرة وأخرى أنه يرتع، وهو يرتع في غير رضوان الله. فإن هذه الأم لما بلغ بها الغضب ما بلغ وأرادت أن تدعو على ولدها قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. لكن الحديث في مجراه الأول إنما يحث على بر الإنسان بوالدته، وبر الوالدة من أعظم المناقب، وهو في الوقت نفسه من أسمى المطالب، وهو من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة. والقرآن خير واعظ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المقصود الأسمى أن هذا الخبر عن السابقين يجعل الإنسان لا يتعذر بأن أحدا لا يبلغ في البر مدى. وكلما قرأ المرء حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يستصحب أن النبي صادق مصدوق وأن هذا خبره عليه الصلاة والسلام أخبر به موعظة للمؤمنين، زاد بره لوالديه وقام بحقهما وانصرف إليهما، عل الله جل وعلا أن يحشره مع الصالحين وأوليائه المتقين. وكما يعنى الإسلام بالقلب يعنى الإسلام بالعقل. روى النسائي رحمه الله في باب الجهاد قال النبي صلى الله من حديث العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم في الذين ماتوا بالطاعون إلى ربهم. فيقول الشهداء: إخواننا أشبهت جراحهم جراحنا فهم معنا. ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا كما متنا فهم معنا. فيقول رب العالمين جل جلاله: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح الشهداء فهم منهم ومعهم، فينظرون إلى جراحهم فيجدونها مثل جراح الشهداء فيكونون معهم. أول ما يستل من هذا الحديث أن النظير يأخذ حكم نظيره، أن النظير يأخذ حكم نظيره. ومن تصدر لفتيا أو وضع نفسه في مقام يسأله فيه الناس فإنه كما يحرص على أن يكون بينه وبين الله عبادات تنير له طريقة، لا بد أن يحرص على أن تكون له قراءات وتأملات تعينه على أن يدرك ما يقرأ من نصوص، وعلى أن يفقه ما يحفظ من أحاديث، وعلى أن يعرف تأويل وتفسير ما يحفظه من آيات. فالنظير يحكم يأخذ حكم نظيره. فالشهداء الذين ماتوا قتلى في الحروب طعنا، والمتوفون على فرشهم دون طعن أو جراح يختصمون، ونحن لا ندري متى تكون المخاصمة ولا كيفية كونها، لكننا نؤمن بوقوعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: يختصم. وهذا يدلك على أن لفظ الاختصام لفظ واسع، مثله مثل لفظ صحابة، فالصحبة لفظ واسع. الله قال عن نبيه: مع قريش وما صاحبكم بمجنون. وأبو معبد قال لزوجته: هذا صاحب قريش الذي تبحث عنه. ونحن نسمي الصديق والفاروق وعثمان وعليا صحابة، لكن نعني أن صحابة أبا بكر صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليست كمراد الله جل وعلا من لفظه في قوله: وما صاحبكم بمجنون. كذلك الاختصام هنا ليس اختصام تنازع وعداوة، وإنما اختصام كما يسمى اليوم بالمناظرات العلمية، وهي من أعظم طرائق إذكاء العقل. فالله جل وعلا يقول في الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فليست الخصومة هنا كالخصومة في قوله صلى الله عليه وسلم: يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم. كل فريق منهم يعمد إلى ألفاظ تبين سلامة مقصده، فيقول: إخواننا. فلفظ كلمة إخواننا يبين أن المقصود ليس تعالٍ، إنما فرح بالطرف الآخر في أن ينضم إليهم. ثم ننظر فنجد أن الشهداء نظروا إلى الباطن، والمتوفون على فرشهم نظروا إلى الظاهر. فالشهداء أهمهم شأن الطعن، فقالوا: جراحهم تشبه جراحنا تشبه جراحنا، في حين أن المتوفين على فرشهم قالوا: ماتوا كما متنا. فنظروا إلى الظاهر، والآخرون نظروا إلى الباطن، والأصل النظر إلى الجميع، لكن إذا كان ولا بد من ترجيح فالنظر إلى الباطن في مثل هذه الأمور أولى. والمقصود من هذا أن هذا الحديث الغيبي الذي أخبر عنه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إنما يراد به في المقام الأول إذكاء العقول، وأن يعلم أن النظير يأخذ حكم نظيره. وقد كان الأئمة الأسلاف من قبلنا يعمدون إلى المناظرات العلمية بين طلابهم حتى يذكوا فيهم روح الفقه عن دين ربنا تبارك وتعالى. ويروى أن أبا حنيفة رحمه الله كان يمشي ما بين زفر وأبي يوسف طالبيه الشهيرين وهما يتناظران وهو يستمع إليهما وكل منهما يدلي بحجته في الطريق كله وهو ملتزم الصمت. فلما وصلوا إلى مرادهم نظر أبو حنيفة إلى زفر وقال: لا تطمع أن تسود في أرض فيها أبو يوسف، أي فقه أبو حنيفة من الحالة كلها أن أبا يوسف أعظم فقها وعلما من زفر وكلاهما ذو فضل، لكن المقصود أن المناظرات العلمية إن كانت مبنية على أصل ويراد بها الخير والمقصود الحسن مما تسهم في إذكاء العقل وتنمية ثقافة المرء، ولا بد للمرء أن يأخذ بعلم الآلة أولا قبل أن يصل إلى أن يتصدر للناس أو ينقل للناس دينهم ويبلغ عن الله جل وعلا رسالاته التي بلغها أنبياء الله جل وعلا ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أحاديث الغيب أيها المباركون أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه حدث قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه رجل يشكو إليه الفاقة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أرأيت الحيرة؟ قال: يا رسول الله، لم أرها ولكنني أنبئت عنها. قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تأتي من الحيرة حتى البيت فتطوف فيه لا تخشى أحدا إلا الله. قال عدي: فقلت في نفسي: أين دعار حطي الذين دوخوا البلاد؟ ثم قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى بن هرمز تنفق في سبيل الله. قال: قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ثم قال: يا عدي، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يريد أن ينفقها في سبيل الله فلا يجد أحدا يقبلها. قال عدي رضي الله عنه وأرضاه: فأنا رأيت الاثنتين، رأيت المرأة تخرج من الحيرة حتى البيت لا تخشى إلا الله، ورأيت وكنت ممن دخل على كسرى بن هرمز وانفقت أمواله وكنوزه في سبيل الله. ثم قال لمن يسمعه: ولئن طالت بكم حياة لترين ما أخبر به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دلالة عظيمة على إظهار شأن الأمة، وأن الله جل وعلا زوى لنبيه صلى الله عليه وسلم الأرض، وأن ملك أمته سيبلغ المشرق والمغرب. وأهل العلم رحمهم الله مختلفون، هل لفظ المشرق والمغرب هنا يراد به الأمكنة كلها الأربعة أم يراد به الشرق والغرب تحديدا؟ فمن ذهب إلى الثاني قال إنه يرى أن الإسلام لم ينتشر شمالا وجنوبا كما انتشر شرقا وغربا، والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا اللفظ مندرج فيما يسمى بعلم البيان غالبا في أنه يعبر عن الأمكنة كلها بالشرق والغرب. والمقصود من هذا الحديث جملة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن يغلب على ظن أهلها أنهم سيغلبون، فتأتي العبارات المحمدية والأخبار عنه صلى الله عليه وسلم تبث في أمته الفعل الحسن والوعد الصادق، كما قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ونحن نرى في زماننا هذا تكالب الأمم على أمة الإسلام، لكن ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا حافظ دينه، وأن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل والنهار، لكن لا بد أن يكون للإنسان فيه نصر لدين ربه، دور في نصر دين ربه تبارك وتعالى، على أن الموفق الله والمعين هو سبحانه وتعالى. قبل أن أختم، كل ما قلناه من أخباره صلى الله عليه وسلم وما أخبر عنه على جلالة قدرها ورفيع تأثيرها في الناس وعظيم منزلتها في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، لكن علم الله جل وعلا أوسع، فالذي يعلم الغيب حقا ولا يعلم الغيب إلا هو ربنا تبارك وتعالى. وقد عاش صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، وكان بين ظهرانيه من يحيك المؤامرات عليه وهو لا يدري، يطعمون من طعامه ويشربون من شرابه ويدخلون عليه في مجلسه ويصلون معه في مسجده، فقال له ربه: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. وقبله الخليل إبراهيم يدخل عليه الأضياف فيعمد إلى خيار بقره فيختار عجلا ويذبحه يظنهم يأكلون وهو خليل الله، ويومها لم يكن على الأرض أحد أتقى منه، ومع ذلك لم يدري أن هؤلاء ملائكة. وسليمان عليه السلام انكفأت له الممالك وأعطاه الله الريح، وغدوها شهر ورواحها شهر، وخفيت عليه مملكة بأكملها، وجاء هدهد ليقول له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولا ينبغي لعاقل يقرأ حديثا أو يعجب بقول أحد أو علمه أو فعله أو تقواه ثم لا يجعل ذلك سبيلا إلى معرفة ربه تبارك وتعالى. فما حياة الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن قبلهم أبينا آدم وهو نبي مكلم، إلا في دراستها ما يدل على عظمة ربنا تبارك وتعالى. فالله لا أحد أعظم منه، ولا أحد يعلم الغيب والشهادة إلا هو. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وعذرا إن أطلت وعفوا إن قصرت. ولا يستطيع مثلي أن يغادر مكانا كهذا قبل أن يشكر أستاذا قديرا وأخا جليلا، هو أستاذي الأستاذ الدكتور منصور النزهة، مدير هذه الجامعة، جامعة طيبة المباركة، على كريم دعوته وعلى تفضله بالحضور، وليس مثله من يسمع لمثلي، شاكرا له جميل أريحيته وكريم دعوته وحضوره. وأشكر أخي المبارك الدكتور أبا يزيد عميد شؤون الطلاب على ما يسره لي من الدعوة، كما أشكر أخي فضيلة الدكتور سعود العنيزي على تقديمه، وأشكر وكلاء الجامعة، وأشكر هذه الصفوة المباركة ممن حضرت رجالا ونساء. والله جل وعلا يغفر لي ما لا تعلمون، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.